فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز لي أن أصوم الاثنين والخميس أثناء فترة النفاس حيث قد انقطع الدم؟ أقول لابنتنا: إذا كنت تقصدين أنك لم تغتسلي ولم تتطهري من النفاس بعد، لأن الدم قد انقطع، فتريدين أن تصومي من غير تطهر ولا اغتسال، فهذا لا يصح. إنما إذا انقطع الدم، لأن العبرة بجريان الدم يعني وجودا وعدما، إذا انقطع الدم ورأيت علامة من علامة الطهر كالجفاف التام للموضع أو كنزول السوائل الشفافة التي تشبه الماء، فهذا علامة على التطهر أو علامة على الطهر وانتهاء النفاس. في هذه الحالة تغتسلين وتصلين وتصومين. أما قبل الاغتسال فإنه لا يجوز لك أن تصلي طبعا، ولا يجوز لك أن تصومي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل أحاسب إن ظننت سوءا بشخص ما لكوني أعلم أنه سرق أو أنه كذب، لكني لم أفصح عن ذلك ولم أتحدث به مع أحد، إنما هو شيء في نفسي؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: نعم، كل بني آدم خطأ. أنت رأيته سرق فلعله تاب، أنت سمعته كذب فلعله تاب، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالأصل أن علاقة المسلم بالمسلم لا تنبني على سوء الظن، لأن إساءة الظن بالمسلم حرام. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه صلوات الله وسلامه: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالواجب على المسلم أن يكون سليم الصدر مع أخيه المسلم، وأن يحسن به الظن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: إذا مات طفل وهو صغير لم يبلغ الحلم، ووالداه لم يعملوا له العقيقة، فهل يشفع لهم هذا الطفل يوم القيامة أم أن عدم العق عنه يمنع من هذه الشفاعة؟ أقول للأخ السائل وبالله التوفيق، لا أعلم من الشرع دليلا، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصا يربط بين شفاعة الطفل الذي مات قبل البلوغ لوالديه وبين العقيقة عنه من عدمها، لا أعلم هذا. لكن هناك من أهل العلم من لمح إلى هذا المعنى كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى لما تعرض لحديثه عليه صلوات الله وسلامه: كل مولود مرهون بعقيقته. وهو يشرح الحديث أو ينقل أقوال أهل العلم في بيان معنى هذا الحديث، قال: مرهون تدينه وإيمانه والتزامه وحسن خلقه بالعقيقة عنه. قال: وذهب آخرون إلى أن الطفل مرهون بره وإحسانه لوالديه بأن يعقوا عنه. وذهب آخرون، هذا ما يردده الإمام يعني رحمه الله، إلى أنه شفاعة هذا الطفل إن مات صغيرا لوالديه يوم القيامة مرهونة بالعقيقة عنه، كأن العقيقة حق الطفل وواجبه أن يشفع لوالديه إذا مات صغيرا يوم القيامة، فكأن هذه مرتبطة بتلك. هذا ما ذهب إليه الإمام عليه رحمة الله تعالى تلميحا وليس تصريحا، لكن مع الوضع في اعتبار أني لا أعلم نصا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع يربط بين شفاعة الطفل لوالديه يوم القيامة وبين العقيقة عنه من عدمها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: إذا دخلت على حساب أحد من الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكنت يعني أريد أن أنظر في منشوراته وفي تعليقاته وأريد أن أتأكد من شيء ما في ذهني، فهل هذا يعتبر من التجسس؟ لا، أبدا لا يعتبر هذا من التجسس، خاصة عند قيام مبرر، عند وجود يعني مبرر يسوغ هذا، كأن يكون مثلا الشخص ده متقدم لخطبة واحدة من بناتنا، فنحن نريد أن نتعرف عليه بطبيعته، نتعرف على ثقافته، نتعرف على ميوله، نتعرف على منشوراته، نتعرف على تعليقاته على المنشورات التي يطلع عليها، لأن هذا يبين لنا جزءا من شخصية هذا الشاب. إن كان هناك مبرر في هذا المعنى فإنه يجوز، أو مثلا كأن يكون هذا تقدم لخطبة واحدة من بنات الناس وهم يسألون عنه باعتبارنا أصدقاء، فنحن نريد أن نؤدي أمانة الشهادة عنه بما يرضي الله عز وجل. ومن وسائل التعرف على ما خفي عليه من أمرنا إن نحن يعني ندخل إلى صفحته وننظر في منشوراته، فهي معبرة عن ميوله، وننشر وننظر في تعليقاته على منشورات الآخرين فهي أيضا معبرة عن توجهه وعن سلوكه وخلقه. إن كان هذا لهذا المبرر أو لذاك فإنه ليس من التجسس في شيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: أنا مصرية وشغالة في إحدى الدول العربية، لكن وأنا هناك مهنتي أو تخصصي تسويق المنتجات لدى العلماء في هذا البلد، عملاء الشركة يعني، وأنا حين أتحدث إلى هؤلاء العملاء والزبائن أتكلم معهم بلغة نفس الدولة ولهجتهم، فهل هذا يدخل تحت حكم الكذب؟ وهل يكون شغلي بذلك حرام؟ لا أبدا يا بنتي، ليس هذا من الكذب وليس هذا من المحرمات، ولكن لعل هذا يكون في نوع من التقارب مع الزبون، ولعل هذا يكون مدعاة للثقة، فإن مثلا المواطن الكويتي إذا وجد من يسوق له السلعة هو مواطن كويتي مسلم يعرفه ويعني يثق في أمانته ويثق في صدقه ويطمئن إليه نفسيا حينما يسمع هذا يتكلم بنفس لغة ولهجة البلد الذي يقيم فيه. وعادة الإنسان يا بنتي ابن بيئته. يعني إيه ابن بيئته؟ يعني إحنا لو أقمنا في بيئة مثلا في إحدى الدول العربية خاصة مثلا الدول الخليجية أو دول غرب إفريقيا يعني كليبيا أو تونس أو الجزائر أو المغرب أو موريتانيا أو غيره، فاللي يقيم هناك فترة يعني فترة زمنية معقولة يجد نفسه تأثر ببعض عادات القوم، مثلا تأثر بلباسهم، تأثر ب يعني طبيعة أكلاتهم المعروفة، تأثر في لهجته ولغته. هذا التأثر ببعض السلوكيات وعادات القوم بسبب المعاشرة هذا ليس من الكذب ولا من التدليس في شيء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يجوز أن أقول يعني يكلم ربه تبارك وتعالى فيقول اللهم إني أقسم بك عليك إلا غفرت لي، مثلا اللهم إني أقسم بك عليك إلا رحمتني أو إلا وسعت رزقي أو إلا أصلحت ذريتي، هل يجوز أن الإنسان عند الدعاء يقول هذه الجملة اللهم إني أقسم بك عليك؟ نعم يجوز، وهذا من التوسل إلى الله تبارك وتعالى، هذا من صور التوسل إلى الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم جوز لنا أن نقسم على الله به، لأننا لا نقسم أصلا بشيء من المخلوقات، لا نقسم لا بالنبي ولا بالولي ولا بالملك ولا بشيء من المخلوقات ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالكرامة، كل هذه الأيمانات أيمانات خاطئة لأنها حلف بغير الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن جوز لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقسم على الله به لو أقسم على الله لأبره، هذه من صور التوسل إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل وربما أختنا السائلة تقول أختي سيئة الطباع وصعبة التعامل جدا، والآن أنا وهي في خصام بسبب أن طبعها سيء مع كل العائلة، هل علي إثم في ذلك الخصام والله عز وجل لا يغفر لي، علما أني أحاول تجنبها لكن هي تضغط علي وتفتعل المشاكل وتحدث الخصومات؟ أقول للأخ السائل أو لأختنا السائلة لو افترضنا جدلا أن هناك من دائرة معارفنا سواء عن طريق القرابة أو عن طريق الصداقة أو عن طريق النسب من هو معروف بحدة الطبع أو معروف بسوء الخلق مثلا، فإن الواجب على المسلم الذي يتعامل معه في هذه الحالة أمور، منها أولا أن يذكره وأن ينصحه في الله عز وجل، قال ربنا عز وجل وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيلقننا النصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. فتخيل أنه كان الصحابة عند البيعة على السمع والطاعة يؤكد لهم أو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعوه أيضا على النصح والتذكرة لكل مسلم. وفي الحديث المشهور: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو الواجب الأول، التذكرة والنصيحة، طبعا برفق ولين، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولأن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكلنا يذكر أن الله عز وجل أمر نبيين رسولين جليلين هما موسى وهارون، قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فشوف فرعون اللي هو أطغى الخلق، إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين والرفق يا سادة مفتاح القلوب. وبالتالي هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني: الدعاء لها أو لهذا صاحب الحدة الطبع وسوء الخلق، الدعاء له بظهر الغيب، أن يهديه الله عز وجل وأن يصلح الله تبارك وتعالى حالنا وحاله. فإن الدعاء وسيلة من الوسائل النافعة جدا، فمن لم نستطع نحن إصلاحه وهدايته ربما تصلحه دعوة لله تبارك وتعالى بظهر الغيب. الأمر الثالث: اجتناب سوءه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اجتناب سوءه وحدة طبعه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب كيف أجتنب حدة طبعه وسوء خلقه؟ إني لا أصطدم معه ولا أحتك معه ولا أعطيه مبررا أن يخرج أسوأ ما فيه من خلق علي. كلنا فاكرين الرجل اللي هو سليمان بن حرب أظن عليه رحمة الله تعالى، حينما أراد أن يتزوج امرأة من النساء خاطبها بقوله أن قال لها: لقد ابتليت أيتها المرأة المسلمة، لقد ابتليت برجل، يقصد نفسه، سيء الخلق، أنا رجل سيء الخلق. فقالت: أسوأ منك خلقا من أحوجك أن تكون سيء الخلق. تخيلوا، شفت العقلية الرشيدة، شفت حكمة الزوجة. ليه؟ كل بني آدم خطاء، وأنا يعني أستطيع في تعاملي معك وأنت تستطيع في تعاملك معي أن تخرج برفقك ولينك وعقليتك ورشدك وحكمتك أفضل ما عندي من أخلاق. ويمكن للإنسان منا أن يكون غشيما فيخرج من صاحبه أسوأ ما فيه من الطباع والأخلاق. إذن اجتنبوا إساءتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بمنع الاحتكاك معها وبالتقليل من الاختلاط بها، لأن يعني المخالطة التي تجلب المشاكل والمخالطة التي تجلب النكد، فالاحتكاك والمخالطة نمنعه، سنحد كثيرا من حدة طبعها وسوء خلقها وتعاملها مع الأمرين الأولين، ألا وهو الأمر الأول النصيحة يعني التذكرة لها، ثم الأمر الثاني الدعاء لها بظهر الغيب. أما الخصام بين المسلم والمسلم فإنه حرام قطعا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني دي المهلة القصوى، فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، أستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أختنا السائلة تقول: لي صديقة علمت أن والدتها متوفية، فنويت أن أخرج لها صدقة جارية بإذن الله لأني أحب هذه الصديقة، هل يجوز لي أن أخبر صديقتي بأنني فعلت ذلك لوالدتها من أجل إدخال السرور عليها، أم سيكون هذا من الرياء؟ أقول لابنتنا السائلة: أولا جزاك الله عز وجل خير الجزاء، إن هي تقديرا لصداقة صديقتها ولحبها لصديقتها أرادت أن تنفع هذه الأم المتوفية بأن تقيم لها صدقة جارية. والصدقة الجارية كالدعاء، تجوز من المسلم لأي مسلم، وتجوز من المسلمة لأي مسلمة، يعني تجوز من جميع المسلمين لأي أحد من المسلمين. لأنه في كتاب الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلو افترضنا أن مسلما يدعو الآن بهذه الدعوة، فإنما إخواننا الذين سبقونا بالإيمان كل من سبقنا بالإيمان من لدن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فالدعاء يجوز من المسلمين لعامة المسلمين سواء أقارب ولا غير. وكذلك الصدقة، الصدقة بالإجماع ينتفع بها الأموات إذا يعني دفعت لهم من الأحياء، سواء هؤلاء الأحياء اللي تصدقوا عنهم يعني أقارب أم غير أقارب. في بعض من أهل العلم قالوا الصدقة الجارية عن الميت يعني أن يكون هو من تصدق بها أو تصدق به عليها من بعد موته من ماله، أو تصدق بها عياله وأولياءه ورثته. هذا قول عند أهل العلم، لكن المشهور من أقوال أهل العلم هو أنها تجوز من كافة أهل الإسلام لكافة أهل الإسلام، حكمها يعني الصدقة الجارية أو غير الجارية حكمها حكم الدعاء سواء بسواء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الحديث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولم يحدد من مين الصدقة الجارية عليه الصلاة والسلام، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. وقد كان يؤتى بالميت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أول العهد، يعني في أول هجرته إلى المدينة، فيقول صلى الله عليه وسلم يسأل: هل على هذا الميت دين؟ إذا قالوا لا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة، وإذا قالوا نعم لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم أحد رجل من القوم، فيقوم رجل من القوم ويقول: علي دينه يا رسول الله. حينئذ هذا الذي قام لم يرد في الخبر ولا في الحديث أنه قريب ولا أنه غريب، إنما قام رجل من المسلمين قال: علي دينه يا رسول الله، وبالتالي يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر هذا عليه صلوات الله وسلامه. وإذا كانت أختنا تريد أن تخبر صديقتها اللي هي ابنة المتوفية أنها فعلت هذه الصدقة لأمها لتدخل السرور على هذه البنت فإن هذا شيء مباح. أما إذا كانت تريد أن تتباهى بفعلها أو أن يكون لها على صديقتها يد وجميل فإن هذا حينئذ سيكون من الرياء، والفيصل هو القصد والنية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ويمكن أن نقول فمن كانت صدقته لله فهي لله، ومن كانت صدقته للمباهاة أو للجميل واليد فصدقته للمباهاة والجميل واليد والرياء. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا تقول: أنا معلمة في الحضانة ونعم، أريد مكافأة الطفل المتفوق ببسكوت مثلا، وباقي التلاميذ والأطفال يرون ذلك، فبعضهم يحزن أو يتأثر يعني، فهل لازم أعطيهم جميعا أم أني أكافئ المتفوق فقط بنية أن أشعل المنافسة بين الأطفال في الإجادة؟ أقول لابنتنا السائلة: الفعل في حد ذاته طيب، إن هو إن إحنا نستثير حماسة الأطفال، نستثير حماسة الأبناء، نستثير حماسة التلاميذ والطلاب في المنافسة، هذا شيء طيب وهو من الوسائل التعليمية المعروفة. يبدو معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ، أسألك سؤال بس.
تفضل.
عندي الشقة اللي بنام فيها متلوسة أحلام وكويس وحشة كده، ما بعرفش أنام فيها.
فيها إيه؟ أشباح؟
أوضة النوم اللي بنام فيها بتشوف فيها حاجات وحشة، كوابيس
أي كوابيس يعني؟ أيوة.
نعم.
وبعدين؟
ما
بتعرفش
نام فيها كويس
يعني. طيب شوف يا أخي الحبيب، سمعني؟ مسألة الأحلام المزعجة يا إخوة والكوابيس، هذه لا يخلو منها أحد، يعني كل الناس يرون الأحلام في النوم ويرون الكوابيس في النوم، سواء كانوا أبرارا يعني ناس على أعلى درجات الإيمان والتعبد، أو كانوا ناس بسطاء زي حالتنا، أو كانوا حتى ضعاف الإيمان وضعاف الاجتهاد في العبادة، كل الناس يرون هذه الأحلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إنه هذه الأحلام والكوابيس المزعجة، قال: إنما هو عبث يعبث به الشيطان بأحدكم إذا هو رقد. يعني إحنا ننام من هنا يبدأ الشيطان يعبث بالعقل الباطن حتى يخوف هذا النائم ببعض الأحلام المزعجة، ويشوف أشباح ويشوف مطاردات ويشوف أشكال غريبة جدا، كأنه بيسقط من عمارة، كأنه هيقتل، كأنه وحش يطارده، كل الناس يرون هذا لكن بنسب. إنما طب الدواء إيه؟ الدواء بسيط، ألا وهو إنه الإنسان منا يعني يأخذ بالأسباب: أولا ينام على طهارة، ثانيا ينام أو يبدأ نومه على شقه الأيمن، ثالثا لا ينسى أذكار ما قبل النوم: باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. برضو من الأذكار عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومهم جدا أن الإنسان يقرأ آية الكرسي عند النوم، فإن من قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ يعني حارس. لكن هل مع هذه الأذكار وارد أن تنقطع هذه الأحلام والكوابيس؟ لا مش وارد، لكن ربما تخف كثيرا من ناحية، وربما يعني لا يستيقظ الإنسان منها وهو منزعج. والأمر الثالث وده مهم، أنه حتى لو حصلت الأحلام والكوابيس المزعجة فإنها لا تضر الإنسان أبدا. ثم أخيرا، إذا رأينا في نومنا ما نكره، الحاجات اللي بتخوفنا، قال عليه الصلاة والسلام: فليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي هو عليه، ولا يحدث بها أحدا، فإنها لن تضره. لو احنا عملنا الاحتياطات دي إن شاء الله الوضع يختلف ويبقى كويس بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. نرجع لسؤال بنتنا معلمة الحضانة. أقول من وسائل التعليمية المعروفة ضرب المثال، كما ورد كثيرا في القرآن الكريم، وكما ورد أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، أيبقى من ضرنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيء. قال: فكذلك، هو بيضرب مثله، فكذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا من الوسائل التعليمية الحافز والتشجيع، فابنتنا ما شاء الله عليها تستخدم طريقة الحافز والتشجيع للطفل المتميز، المتميز بقى في العربي، المتميز في الإملة، المتميز في الحساب، المتميز في اللغة الأجنبية، المتميز في حفظ القرآن والأذكار والأدعية. المهم أنها تكافئ المتميز، لكن تنظر فإذا ببعض الأطفال يعني يحزنوا ويتأثروا نفسيا أنه الولد ده أخذ وهم ما أخذوش. في هذه الحالة نقول لابنتنا السائلة: حفز المتفوق بالفعل، وفي نفس الوقت استرضي البقية. قولي له يا معاذ، أنت إن شاء الله المرة اللي جاية هتبقى أكيد أنت المتفوق، وهتاخد إيه الحافز زيه، أو تاخد البسكوتة زيه. وأنت يا مازن إن شاء الله بإذن الله هتكون أنت برضو في المرة الجاية متميز، وهتقرأ كويس وهتسمع كويس، وهديك إن شاء الله جايزة. يعني حفزي هذا بالعطاء، وحفزي هؤلاء بالوعد أنك هتعطيهم إن شاء الله عز وجل. دي طريقة، وربما هناك طريقة أخرى: أعطي المتميز باكل بسكوت، ويكون معاك باكو تاني من البسكوت الله يعينك، واللي يبدو عليه شيء من التأثر أو بقية الطلاب تديله بسكوتة واحدة كده فرضاني، ده أخذ باكو ما شاء الله 10 بسكوتات على بعض، وده أخذ واحدة، أو بونبوني ده أخذ كيس فيه البونبوني والتاني أخذ واحدة واحدة. إذن استرضي هؤلاء، لكن برضو كافئي المتميز، وواعدي بقية الأطفال إن شاء الله إن تميزتم وكنتم أحسن في المرة القادمة هتاخدوا زيه وربما أحسن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا السائلة برضو مدرسة الحضانة تقول: هل يجوز عمل مناسك الحج عمليا للأطفال في الحضانة بهدف تعليمهم؟ بمعنى إن إحنا نجيب ماكت للكعبة ومقام إبراهيم ونمثل لهم المناسك عمليا. يعني من حيث المبدأ ده شيء كويس طيب، اللي هو التعليم من خلال الوسائل التعليمية. كنا بنتكلم عن ضرب المثال، كنا بنتكلم على الحافز، كنا بنتكلم على الصور اللي يمكن أن تكون وسيلة من وسائل توصيل المعلومة. فأختنا بيجيبوا الماكت بتاع الكعبة، صورة يعني للكعبة، وبعدين يعملوا المناسك بتاعة الحج عمليا. على العموم يعني هذا الأمر من حيث المبدأ جائز، مفهوش شيء إن شاء الله، وهو من وسائل النافعة للتعليم بالطريقة التي توصل المعلومة للتلاميذ جيدا. لكن بين وبينك يا بنتي أهمسوا في آذانكم إنه يعني مش مطلوب مننا في أبنائنا اللي هم في الحضانة. الحضانة طبعا بنتكلم على 4 سنوات وعلى 5 سنوات، يعني حسبونا إن إحنا نعلمهم الوضوء والصلاة، ومثلا بعض مثلا الفاتحة، التشهد، الأذكار، أذكار النوم وأذكار الخروج يعني من البيت مثلا. انما مش مطلوب مننا نحن نعلمهم احكام الزكاه ولا نحن نعلمهم يعني طريقه الحج عمليا، الا اذا كان يعني في موسم الحج مثلا ممكن نقرب لهم المعنى سواء على عن طريق الشاشه والعرض الفيديو من الفيديوهات، هذه وسيله، او نجيب لهم من الماكت بتاع الكعبه ونقول لهم ادي عرفه وادي مزدلفه وادي منى وادي الكعبه المشرفه وادي المسجد الحرام، يعني بطريقه خفيفه، والا فتعلمهم هذه الاحكام او تلك المناسك ليس مطلوبا في هذه السن، سن الحضانه اللي بنسميه احنا للاسف الشديد باللغه الاجنبيه كيجو 1 وكيجو 1 وكيجو 2 كما يقولون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: فتاة آنسة غير متزوجة، أتها الحيض ولم تطهر حتى اليوم السابع، انتظرت إلى اليوم العاشر ولكن ما زال الدم مستمرا حتى اليوم وهو الثالث عشر، وما زال ينزل الدم وليس قليلا، إنما هو بالكمية المعتادة لدم الحيض تقريبا، فماذا تفعل؟ هل تغتسل وتصلي؟ أقول لابنتنا السائلة: يمكن أن يكون دي آنسة غير متزوجة، يعني يقولون ربما يكون هذه أول مرة يأتيها الحيض، فإحنا لسه ما نعرفش لها عادة ولا دورة، ففي هذه الحالة نقول خليك يا بنتي تراقبي الدم النازل من بدايته يوما بيوم، فإذا استمر الدم إلى اليوم السابع إلى الثامن إلى التاسع إلى أي يوم يعني، وهو نفس لون الدم ونفس رائحة الدم، فإحنا ما زلنا في الحيض، إذا هي ما زالت في الحيض، ده لو لسه يعني مبتدئة في الحيض يعني. أما إذا راقبت الدم يوما بيوم، مثلا جه في اليوم الخامس ولا السادس اختلف لون الدم، فبعد ما كان غامق جدا أصبح فاتح، يعني دم أحمر فاتح، وبعد ما كان له رائحة المعروفة لدم الحيض أصبح ملوش رائحة دي، إذا الدم كده اختلف، يبقى لحد اليوم اللي الدم ما زال كما هو لونا ورائحة ده الحيض، ساعة ما يختلف لون الدم لونا أو رائحة يبقى دي نهاية الحيض وبداية الاستحاضة، كل ده نعلمه للبنت. أما إذا كانت البنت أصلا يعني تحيض من فترة ولها عادة معروفة في حيضها 6 أيام 7 أيام، ففي هذه الحالة نقول لابنتنا السائلة: إذا اختل الأمر في شهر من الشهور بعد ما كان 6 أيام فجأة كده الدم استمر للسابع للثامن للتاسع كما تقول، إذا نقول لابنتنا السائلة عند نهاية اليوم المعتاد اللي بيختم ليك الدورة في الشهور السابقة سواء اليوم السادس ولا السابع ولا أكثر كده تعتبر الحيض انتهى، وما زاد عنه فإنما هو سيكون في هذه الحالة دم استحاضة. الأصل إنه المرأة أو الفتاة لا تغتسل حتى تنتهي حيضتها، والأصل أن انتهاء الحيضة يكون له علامة، كل واحدة تعرف علامة نهاية حيضتها وطهرها، سواء كانت العلامة دي جفاف تام لموضع نزول الدم أو كانت العلامة السوائل البيضاء الشفافة، فإذا رأت واحدة من العلامتين فقد انتهت حيضتها رسميا كما يقولون، وما زاد بعد ذلك من نزول دم في أيام أخرى فإنما هو استحاضة، فتغتسل عند نهاية الحيض ورؤية علامة الطهر ثم تعتبر نفسها مستحاضة، طهرت من الحيض فدخلت في الاستحاضة، والمستحاضة لا تمنع لا من صلاة ولا من صيام ولا من غيره، غير أنها يستحب لها أن تتوضأ عند كل صلاة مكتوبة فتصلي الفريضة وتوابعها من النوافل بنفس الوضوء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هو أفضل ذكر يستحب أن يقال؟ مع العلم أن كل ذكر له أهمية وفضل كبير، وهل تغني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عن كل الأذكار؟ طيب أفضل الذكر المستحب وردت فيه أخبار كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على العموم أفضل الذكر مطلقا هو القرآن الكريم. ليه؟ لأنه هو نفسه هو الذكر المقصود. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ثم تأتي بعد ذلك الأذكار النبوية المأثورة، وأفضل هذه الأذكار قول عليه الصلاة والسلام كما قاله في شأن يوم عرفة: أفضل الصيام صيام يوم عرفة، وخير ما أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال في شأنهما: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهناك أيضا من الأذكار الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في فضلها أنها خير من الدنيا وما فيها، اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مع الوضع في الاعتبار أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الأخرى من أفضل القربات وأجل الأعمال الصالحة. حتى أن أبين قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي، ماذا أجعل لك من صلاتي؟ قال: ربعها. قال: أحسنت وإن شئت فزد. طيب نصفها؟ أحسنت وإن شئت فزد. طيب في النهاية قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن المسلم ينوع بين هذه الأذكار جميعا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى. الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة، والشكر موصول لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.